إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 66 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا ودليل من أدلة الأحكام، ألا وهو المصالح المرسلة. وقد بينت في الدرس السابق أن شرط المصالح المرسلة 6 شروط، ونبدأ الآن من مرادفات المصالح المرسلة، يعني بتسمى إيه عند أهل العلم غير المصالح المرسلة. أحيانا يسمونها الاستصلاح، أي طلب الصلاح، وأحيانا يسمونها المرسل، أحيانا يسمونها المرسل. ثم قال سبب تسميتها بالمصالح المرسلة. ليه سموا الكلام ده مصالح مرسلة؟ لأن المصلحة هي المنفعة، سواء كانت عائدة بالنفع الحقيقي أو بالنفع حكما، وأقصد بالحقيقي يعني النفع، جلب النفع، وأقصد بالحكما يعني دفع الضر. هذا من جهة لفظ المصلحة ولفظ المرسلة، لأنها غير منصوص عليها بعينها، بل مستندها أصل من أصول الدين كما سبق، فهي مرسلة من هذا الباب. ومن الممكن أيضا أن يقال أو يضم إلى التعليل في الإرسال وصف آخر، وهو أنها مرسلة في الناس، يعني تشمل كل الناس لا طائفة معينة بعينها. ثم قال عنوان حكم المصالح المرسلة، يقول هنا هي حجة بالشروط السابقة اللي هي شروط 6، سواء قيل أنها أصل مستقل أو غير مستقل. وفي ذلك يقول الشنقيطي رحمه الله: والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة. واضحة؟ عنوان: هل المصالح المرسلة أصل مستقل؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، فالمالكية رفعت لواء أنها أصل مستقل، والشافعية والحنابلة رفعوا لواء أنها تابعة لمستندها من أصول الدين العامة. واضحة؟ وسبق أن ذكرنا أن الأئمة الأربعة عملوا بالمصالح المرسلة في كثير من من المسائل، ولكن اختلفوا في أنها أصل مستقل أم تابعة لغيرها. قلت وفي الحقيقة أن هذا النزاع لو كان حقيقيا تعين أن يترتب عليه ثمرة، وإلا لا معنى للخلاف. فمن ادعى النزاع فليأتي بالثمرة، وحيث لا ثمرة فيما أعلم، فالراجح أن الخلاف واقع على التسمية لا غير، وحيث العبرة بالمسمى فلا يضر أن تسمى بالمصالح المرسلة أو غير ذلك. وإن كنت قررت فيما سبق أنها طالما بنيت على أصل من أصول الدين، إذن في حقيقة الأمر مرجعها أيضا إلى إيه؟ إلى النص من أصول الدين. ثم قال: المصالح المرسلة لا تدخل في العبادات، والسبب واضح، أن العبادة توقيفية، يعني الأصل في كل عبادة حرام حتى يأتي النص الشرعي بإباحتها. وأنتم تعلمون أن الأساس في اعتبار الشيء من المصالح المرسلة من عدمه هو وجود نفع ودفع ضر، وكلاهما أو أحدهما لا يمكن إدراكه إلا بالنص. خلي بالك من هذه الجزئية، الذي يعتبر العبادة المعينة بعينها أو بإلغائها، من أجل ذلك لا تدخل في العبادات قط، فهي شقيقة القياس، لأن القياس الركن الركين فيه إدراك إيه؟ العلة، وهي محجوبة غالبا في العبادات، والأحكام مبناها العلة. فلما علمنا أنه لا سبيل لإدراكها، علمنا أنه لا سبيل إلى عبادات غير المنصوص عليها. وكما قلنا سابقا إن أعبد الناس لا يقوم بما ندب إليه، إذا فلما نؤلف في الدين؟ واضحة؟ أضرب بعض النماذج من المصالح المرسلة التي احتج بها الأئمة. فالأحناف قالوا بجواز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضائن إذا عجزوا عن حمله، فيذبحون الضائن ويحرقون اللحم، وكذا يحرقون المتاع لئلا ينتفع به، يعني العدو. في الحقيقة يا اخوانا، هذه المسألة لا أدري كيف أدخلوها في المصالح المرسلة، مع أن النص الشرعي قد وجد في جنس هذه المسألة. قال تعالى: وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ففي الحقيقة أن قطع الأشجار ليس مطلبا شرعيا، ولكن هذا المطلب الشرعي لما كان ضرره بالمسلمين لاحقا، رضينا بالضرر الأدنى لتجنب الوقوع في الضرر، إيه؟ لأن العدو من الممكن أن يختبئ فوق هذه الأشجار أو النخيل أو خلفها أو في مكان أبعد من ذلك، ويصطاد المسلمين من بين الأشجار. فقلع الأشجار خطأ وحرام، وكذلك قتل المسلمين خطأ وحرام. إذا تعين أن يعمل الأقل منهما ضررا. فهذه الحالة مما لا شك فيه إتلاف الضائم وإحراق اللحوم، هذا حرام، ولكن تركها لينتفع بها العدو هذا أيضا حرام. فنحن سنقبل الأدنى حرمة، واضحة؟ والمالكية جوزوا بيع المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا أن هذا من المصالح المرسلة. يعني صح، يعني لو نفرض أن غلة ما مخزونة وغلة ما حديثة القطف أو الحصد، مما لا شك فيه الطازج أفضل من المخزون، ولكن لو بيع الطازج ماذا ستكون النتيجة؟ سيهلك المفضول. فهنا دي مصلحة عامة للمسلمين، وأخص بالذكر في الغلة، فتقدمها مما لا شك فيه من المصالح المرسلة. وجواز فرض الضرائب على الأغنياء إذا خلا بيت المال المسلمين يعني. ولكن انتم مش ملاحظين ان جواز فرض الضرائب على الاغنياء، الاغنياء دول بعض الناس، واحنا اشترطنا في المصالح المرسلة كل ايه، كل الناس. ولكن مما لا شك فيه انه نظر الى المنفعة التي ستعود على عموم المسلمين، واعتبر هذه من المصالح المرسلة. والشافعية جوزوا اتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الاعداء، واتلاف شجرهم اذا كانت حاجة القتال والظفر بالاعداء والغلب عليهم يستدعي ذلك. قلت كما ترون ان هذا من باب تزاحم المحرمات. وايضا جواز قتل الترس البريء من المسلمين اذا تعين قتله طريقا الى المحافظة على حياة المسلمين وبلادهم. يعني لو قلت مثلا ان العدو قد اسر بعض المسلمين وبعدين مشاهم قدامه وعشان يدخلوا على ايه، على ديار المسلمين، اي تطرس بهم، نشيل الاثنين. طب ليه بقى؟ ما هم قتلهم حرام. طيب ما احنا لو سبناهم هيخشوا هيقتلوا الاثنين مع بعض، فمصلحة المسلمين ايه؟ اولى. واضحة؟ فهذه ضرورة فيقتل هذا الترس. وممكن هذا يكون من باب التزاحم. والحنابلة أفتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بنفي أهل الفساد إلى بلد يؤمن فيها من شرهم، يعني يكون فيها الولي بتاعها شديد، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوية، يتم نفي هؤلاء المفسدين إلى هذه البلاد يحجمونهم. وأيضا أفتوا بأن لولي الأمر أن يجبر المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. ممكن تجد واحد محتكر عنده سلعة والناس محتاجة لها ومش موجودة غير عند ناس معينة، يجي ولي الأمر يجبره بيعها للناس بسعر المثل، وله أن يجبر أصحاب الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل في أعمالهم. يعني لو جي ناس وعملوا إضراب ومش هيشتغلوا، واضحة، يجبرهم على العمل ولكن بأجر إيه؟ المثل، مفيش بخس. قلت وقد سبق الأئمة الأربعة الصحابة بالعمل بالمصالح المرسلة. فمثلا جمع أبو بكر صحف القرآن المتفرقة، مع إن مفيش نص في الشريعة بيقول لي إيه؟ اجمعها. ولكن كلمة مفيش نص في الشريعة دي كلام يعني فيه نظر شديد. ولكن على كل احنا بنقول ان حفظ الدين من جملته او من لوازمه جمع هذه الصحف وتدوين هذا القرآن في صحف. وايضا استخلاف عمر من قبل ابي بكر، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ابا بكر، فنبينا قد ايه اشار الى الاصلح وهو ابو بكر، وتوجد ادلة على ذلك، واخص بالذكر الذين انعمت عليهم في سورة الفاتحة، من هم الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وابو بكر صديق اي عالم عامل. واحد يقول لي ما عمر صديق عالم عامل، قلت ولكن دون ابي بكر، فابو بكر هو المقدم. واضح؟ وايضا جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد. انتوا عارفين طبعا ان المصحف نزل على 7 احرف، وحصل من الخلاف ما حصل، حتى ان بعض الصحابة كفروا بعض بسبب القراءات المختلفة. واقصدش القراءات اللي هي قراءات ورش والكلام ده، لا اقصد الحرف يختلف، فهناك فرق بين الحرف والقراء. وكان عمر يشاطر من يتهمهم من ولاته ماله لاختلاط اموالهم الخاصة باموال ربحها بسلطان الولاية. يعني يجي عين واحد يلاقي المال اللي عنده انتفخ، يشاطره يقول له ليه النص؟ لان مين لعمر؟ لا، لبيت تاني المسلمين، لانك ربحت بقصد او بغير قصد بسهم الولاية. يعني ما احد يشوفك كده ابن الريس، ده حتى قالها، يقول لي بتصوروا واحد ده هم اللي بيعرضوا عليه، هم بيقول لهم مش عاملوا لي حاجة، وكلامه صحيح، هم مش محتاجين ان حد يقول لهم تعالى اعمل لكم الناس هي اللي بتجري تعمل لهم. واضحة؟ فطبعا ده كذب بسلطان بسهم الولاية. فدخل شوية فلوس من الكلام ده في خزانة الدولة، هتحل مشاكل كتير. اتفاق الخلفاء 4 على تضمين الصناع، حتى قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس الا ذاك. يعني انتوا عارفين لا ضمان على على مؤتمن. اما انا اودي حتة قماش عند الصانع ده مؤتمن، فان خربها الاصل انه لا شيء عليه، ولكن مما لا شك فيه لو تركت هذه على عمومها لأفسد الصناع البلاد والعباد، مفيش اهتمام، ما هو عارف انه مش هيتحاسب، لذلك ضمنهم لأنه وجد المصلحة في ذلك. فإن كان التضمين قد تم في عهد الخلفاء فمن باب أولى أن يكون الآن. واضح؟ ومن ذلك اتخاذ سجن للمتهمين والجناه، لم يكن ذلك موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل عمر، وعمر اول من اتخذ السجن في مكة، ولكن هذا للمصلحة العامة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله انه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر رضي الله عنه محبس معد لحبس الخصوم، ولكن لما انتشرت الراية في زمن عمر ابن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها. واضحة؟ الى هنا ينتهي الكلام عن المصالح المصنعة. لا هيجي ان شاء الله، لكن صرح الله سلم ملاش علاقة بالاستحسان مطلقا، بل الاستحسان عياذا بالله تعالى ده يعني اصله كذب. وانا ادري ان من يتكلم فيه يتزرع بأنه يستحسن بين نصين، فهي من نفس القضية، تلف وتدور تستحسن بالنصين، تستحسن بين قياسين، تستحسن بالنص وقياس، تستحسن ليه؟ يعني انت جعلت نفسك شاهد على احد النصين او احد القياسين؟ ما احنا عندنا طرق اصلا. ايوه نعم. الخلاصة المصالح المرسلة هي المسألة النافعة للناس. ومن غير مصالح مرسلة، إن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصف، صحيح؟ فإذا قضية تسوية الصف في حد ذاتها مطلب شرعي، ولكن احنا بنتكلم عن الوسيلة. هل الوسيلة لابد وأن تكون توقيفية؟ افهم الكلام. فاحنا بنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا باللفظ، وكان يأخذ بالرجل. جه عمر رضي الله عنه كان يجعل في كل صف من يسويه. اذا تبين ان الوسيلة مش ايه، مش توقيفية، فلك ان تبتكر اي وسيلة لتسوية ايه الصفوف. المصالح المرسلة هي المسألة النافعة للناس والضرورية لهم، والتي لم يرد عن الشارع اعتبارا لها او الغاء بعينها، ولكن شهدت لها اصول الدين العامة. الضرورات تكون في الدنيا كما تكون في الدين، يعني اقصد المصالح المرسلة ليست مقصورة على الدين، انما هي ايضا في الدنيا. الضرورات في الدين هي حفظ الدين، النفس، العقل، النسب، المال، العرض. الضرورات في الدنيا كالمعاملات والاعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي. الشروط التي يجب ان تتوفر في المسألة ليحكم فيها بالمصالح المرسلة: واحد، ان تكون نافعة، تكون من الضرورات، ألا تكون معتبرة عينا ولا جنسا في الشرع، وأن تكون مستندة إلى أصول الدين العامة، وألا تصادم نصا، وأن تكون عامة. المصالح المرسلة لا تدخل في العبادات، لأن العبادات إيه؟ توقيفية. إلى هنا ينتهي الكلام عن المصالح المرسلة، ونبدأ في دليل آخر من أدلة الأحكام، ألا وهو باب سد الذرائع. طبعا احنا نتكلم هنا على حسب ترتيب هذا الكتاب. اولا اللغة الذرائع، سد الذرائع، سد يعني منع، مش كده؟ مش السد ده المنع؟ والذرائع دي جمع ولا مفرد؟ مفردها ذريعة. طب والذريعة ما كان طريقا ووسيلة الى الشيء، والذريعة ما كان ايه؟ طريقا ووسيلة الى الشيء، لذلك يقال لك اتخذتها ذريعة. واضحة؟ يعني زي ما كان احد الاولاد كده ابوه مش عايز ينزله، فيروح ماسك الجزمة حاذفها من البلكونة، يقول له الجزمة واحد، هو يتخذها ذريعة للايه؟ للنزول. فهذا يكون في المميز وغير المميز، لان دي فيها هو بيدور على الف فين. وقد يكون هذا الشيء مصلحة او مفسدة، صحيح؟ ممكن يتخذ ذريعة الى مصلحة، وممكن تتخذ ذريعة الى ايه؟ ولكن غلب معنى المفسدة في الاصطلاح. يعني ايه؟ فان قيل باب سد الذرائع، انصرف الذهن مباشرة الى انك هتسد باب فساد، مع انها هي غير مقصور مقصورة على ايه؟ على الفساد، لان ممكن تكون الذريعة الى فعل ايه؟ الخيرات. طب ما هم قطعوا الشجر، ذريعة على الحفاظ على ايه؟ وقتل الترس، ذريعة لايه؟ ماشي، اي من باب منع الوسائل المؤدية للمفاسد. وفي ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: صارت في عرف الفقهاء عبارة عما افضت الى فعل محرم. يعني ده عرف، يعني تعريف الذرائع او الذي يتبادر الى الذهن ده عرف عند الفقهاء فقط، ولكن يجب لغة وشرعا ان تحدد بحسب القراء. قال في الاصطلاح هي الوسيلة، طب ما قلنا الذريعة تبقى وسيلة، هي الوسيلة المباحة في ذاتها والتي تؤدي الى محرم. خلي بالك قلنا هي الوسيلة المباحة في ذاتها، والتي تؤدي إلى إيه؟ يعني هي حاجة مباحة، ولكن إن عملت أدت إلى إيه؟ إلى حرام. فنروح مانعين المباح ده ونحرمه من باب النص ولا من باب سد الذرائع؟ بس كده، وصلت المعلومة؟ طيب خلي بالك بقى من كل الوسيلة المباحة في ذاتها. طيب هو النظر إلى الأجنبيات مباح في ذاته؟ لا، خد بالك. ولكن انظر، الذي ينظر إلى التي يريد أن يخطبها بوسيلة مباحة إباحة مؤقتة، أم هو فعل محرما قليلا سيفضي إلى منفعة؟ فطبعا دي مسألة كبيرة جدا، ولكن قصدت فقط عليها إيه؟ التنبيه. قال ابن القيم رحمه الله: فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها، وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. يعني عايز يتكلم على إيه؟ الوسائل والمقاصد. الوسائل وايه؟ فالوسيلة اما مباحة اما غير مباحة. طب ما غير مباحة فيها بحث طويل، فلو كانت غير مباحة اما انها ستفضي الى مصلحة واما انها ستفضي الى مفسدة، فان كانت ستفضي الى مفسدة لا، فهل يجوز انها تفضي الى مصلحة؟ هذه التي قلتها من قليل وتحتاج الى بسط، ولكن نحن نتكلم عن الوسيلة المباحة في ذاتها، يعني الشرع أباحها. طيب ثم قال: الوسائل، تنقسم الوسائل باعتبار المشروعية إلى قسمين: أحدهما الممنوعة لذاتها، والثاني المباحة لذاتها. ثم قال: الوسائل الممنوعة لذاتها، ومثال ذلك شرب الخمر ممنوع لذاته، والقذف محرم لذاته، والزنا محرم لذاته. فهذه الأشياء ممنوعة لذاتها، فإنها مفسدة عظيمة في حد ذاتها، وقد تفضي إلى فساد آخر كمفسدة السكر الناتج من شرب الخمر، ومفسدة الفرية الناتجة من القذف، ومفسدة اختلاط الأنساب الناتجة من الزنا. وهذا النوع في الحقيقة لا يتعلق بموضوع البحث، مش كده؟ ولا يعد ذلك من باب سد الذرائع، لأن البحث في باب سد الذرائع في الوسائل المباحة في ذاتها، وحرمت لأنها تفضي إلى محرم. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: فإذا كان الإفضاء إلى المفسدة ليس هو فعلا كإفضاء شرب الخمر إلى السكر، وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه، أو كان الشيء نفسه فسادا كالقتل والظلم، فهذا من باب السبب والمقتضى ونحو ذلك، وليس من باب سد الذرائع. ده من باب السبب وإيه؟ والمقتضى. أن القسم الثاني: الوسائل المباحة لذاتها، ومثال ذلك كالبيع. البيع مباح ولا لا؟ سب آلهة المشركين مباح ولا لا؟ بيع السلاح مباح ولا لا؟ كلمة الحق عند سلطان جائر مباح ولا لا؟ ولكن قد تتعلق بأمور خارجية وبسببها تفضي إلى المفسدة. فمثلا كما سبق البيع حلال، بل الأصل في البيع إيه؟ فبيع العنب حلال، أما بيعه إلى الخمار الذي يستخدمه لصناعة المحرمات حرام. واضحة؟ إذن قد يمنع المعين من شراء المباح، واضحة؟ كذلك سب آلهة المشركين أمر مستحب. أمال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسفههم، ولكن عند وجودهم، أي عند وجود هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام، قد يؤدي إلى سب الرب تبارك وتعالى. ولا تسبوا فيسبوا الله عدوا. نعم. فمنعت لهذا التعلق. وكذلك بيع السلاح حلال، ولكن عند الفتن ايه؟ يحرم، لأنه يزيد الموقف اشتعالا، وأمرنا بالإصلاح لا بالإفساد. واضحة؟ يعني واحد شاف اتنين بيتخانقوا، تيجي تقول له تشيل المطوة دي؟ هو ينفع الكلام ده؟ ولكن قد يكون العمل السابق عن قصد، انتبه، وقد يكون عن غير قصد. صح الكلام؟ فإن ظهر القصد فلا خلاف في ذلك. إذا كان بيشتري هذا ويقصد به القتل فهي واضحة ويحكم بتحريم الوسيلة. أما عند عدم ظهور القصد اختلف أهل العلم في ذلك. قلت والحق أنه يجب عدم اعتبار القصد لأنه غير منضبط، ولا بد أن نعتبر المنضبط حتى يستقيم الحكم على كل الناس لا على طائفة دون أخرى. والإفضاء إلى المفسدة قد يكون نادرا وقد يكون غالبا، والتقسيم هذا هو تقسيم ابن القيم. ولكن الشاطبي رحمه الله أضاف بينهما قسما ثالثا وسماه بالمفسدة الكثيرة، فلا هي نادرة ولا هي ايه غالبة. لكن قلت والله اعلم لعل قصد الشاطبي تضييق الخلاف بين العلماء في هذه الجزئية. والحق ان كليهما، اعني المفسدة الكثيرة والغالبة، يندرج تحت المفسدة الراجحة، مش كده؟ وخاصة ان حد الكثير بالنسبة لحد الغالب لا يمكن ضبطه، مفيش نص. وعليه فإما المفسدة نادرة أي مرجوحة، وإما المفسدة غالبة وهي الراجحة. واضحة؟ طيب، هيجي الجواب على السؤال اللي سألته من شوية. لو واحد استخدم وسيلة محرمة وأفضت إلى نفع، فهل هي محرمة لأن الشرع أباحها، ولا هي محرمة ولكن الحرمة بتاعتها نادرة واللي ترتب عليها منافع كثيرة جدا؟ قلت هذا هو الذي يستقيم مع الشريعة، إنها هي حرام وليست وما أباحها الشرع أصلا، ولكن لما أفضت إلى مفسدة كبيرة منفعة كثيرة كانت النتيجة ايه؟ ان الشرع لم يلتفت الى هذا الضرر، وهذا دأب الطبائع. يعني ايه؟ تعال بص كده. الشمس منافعها جمة، وبنظرنا نقول مخاطرها جمة، ولكن الجمة دي بالنسبة للمنافع تعد نادرة. واضحة؟ وهلم جرة. يعني تعال ننظر الى الفرن اللي بيخبزه في العيش، منافعه جمة ولكن لفح النار شديد، ولكن كم يساوي في هذه المنفعة؟ تسمى نادرة فلم يلتفت الشارع لها، وهلم جرة. لذلك نقول الوسيلة المباحة لذاتها وتفضي إلى مفسدة نادرة، وهذا النوع لا يلتفت إليه الشرع البتة. ومثالها النظر إلى المخطوبة، فالنظر إلى المخطوبة نظر من الأجنبية، وهذا محرم أصلا، ولكن الشرع استثنى من ذلك النظر إلى المخطوبة فأصبح النظر إليها مباحا. مش في ذاته، وقد تؤدي إلى مفسدة ولكنها نادرة، ولكنها إيه؟ نادرة. النظر إلى المشهود عليها مثل النظر إلى المخطوبة. واحدة جاية تشهد، ما عايز أشوف إيه اللي بتشهد دي. كلمة الحق عند سلطان جائر، لأن المفسدة الناتجة لا تقارن أبدا مع إظهار الحق. هتقول لي ده ممكن المفسدة الناتجة دي قتلي، قلت وقتلك كم يساوي من الحق، من إظهار الحق؟ أما علمت ماذا فعل الغلام؟ لقد جاد بنفسه من أجل إظهار الحق، وقد جاد أحمد بنفسه من أجل نصرة هذا الدين، وقد جاد ابن تيمية بنفسه لنصرة هذا الدين، وهلما جرى. حفر بئر في موضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه. واحد يقول ممكن واحد يقع فيه، ما أنا قلت لك أنا حفره في مكان الأصل إن الناس لا تسير في هذا المكان، أو وضعت له علما يعرفونه، ولكن ممكن واحد يجي يبص فيه أو يجيب مية يروح ساقط في مية، ممكن. ولكن كم تساوي هذه النظرة من المنافع الكبيرة التي يحيي الله عز وجل بها البهائم والإنسان وغيرها. بيع الأغذية التي غالبها ألا تضر أحدا، وزراعة العنب تقول لا لا ممكن واحد يقول لك دي مفسدة قليلة، واحد يشتري عشان يعمل كذا يقول دي مفسدة قليلة بالنسبة للي بيأكلوه. طيب العنوان الثاني، الوسيلة المباحة لذاتها وتفضي إلى مفسدة غالبا. مفسدة إيه؟ غالبة. فهذه الوسيلة محرمة لأنها تؤدي إلى المفسدة إيه؟ الغالبة. ومثال ذلك بيع السلاح وقت الفتن، وبيع العنب للخمار، وسب آلهة المشركين بين ظهرانهم، وتزيين المتوفى عنها زوجها في زمن العدة، وزيارة النساء للقبور. يبقى زيارة النساء للقبور ده من باب النص ولا من باب سد الذرائع؟ يعني إذا هو مباح فين؟ في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور. ألا؟ طب النساء داخله في النص، لان النص عاه. امال منعناه من ايه؟ منعناه من باب سد الذرائع. واضحه ان الوسيله مباحه، ولكن ضعف النساء قد يخرجهن عن ايه؟ عن الحد. الصلاه في المساجد التي بها قبور واضرحه، ودي مساله خطيره جدا، هذه مباحه، ولكن حرمت من اي باب؟ من باب الافضاء الى ايه؟ المفسدة الغالبة، وهي الشرك بالله. طب واحد يقول لي هنبنى على كده ايه؟ يعني لو واحد صلى في مسجد فيه قبر صلاته صحيحة ام لا؟ نعم صلاته صحيحة. واضحة؟ نعم صلاته ايه؟ لان التحريم ليس تحريما في الصلاة، تحريم في المساجد، الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولكن التحريم من أجل المفسدة التي ستترتب على ذلك. واحد يجي وراء باب ويروح فتح بير، طب ده ايه ده بقى؟ عشان اللي يفتح الباب يسقط فين؟ في البير. فطبعا ده عدوان وعياذا بالله تعالى، حرمان القاتل من الميراث، يعني إرثه مباح ولكن حرمناه لأن القتل هذا يؤدي إلى مفسدة إيه؟ كبيرة. بيوع الأجال، البيع كبيع حلال ولكن بيؤدي إلى مفسدة عظيمة. كمان باع سيارة بألف ريال إلى شهر، ثم اشتراها قبل الشهر بتسعمائة ريال فقط، فاهمين يعني ايه الحكاية دي؟ واحد عايز فلوس، فبدل ما اقول لك روح اديني الف جنيه، واخد بالك؟ وتروح انت مديني 900 جنيه بس، يبقى انت زي ما بيحصل في كتير من البنوك يقول لك قرض بلا فوائد. كام يا عم القرض؟ 5000 جنيه. تيجي تاخده يقول لك 4900. يضحك عليك ويقول لك ال100 جنيه دول مصاريف. مصاريف 100 جنيه يا ظالم، واضحة؟ فايه اللي بيحصل؟ اني انا ايه، ما ينفعش اروح اقول لك 1000 جنيه تديهم لي 900، ده اظن ضريبة واضحة خالص. اجي اقول لك يا عم طب تبيع الكرسي ده بكام؟ قلت لي ابيعه لك ب100 جنيه. قلت له طب هات خليه عندك ب900 جنيه، ب900 جنيه. يبقى هو خد الكرسي ايه؟ وسيلة، وسيلة فقط. هو الكرسي في حد ذاته ايه؟ مباح، ولكن افضل اليه مفسدة الربا. ولا يعتبر القصد هنا، لانه ان قصد ذلك فالامر ظاهر وعليه، فخلاف في من لم يقصد. ولكن لما شاع بين الناس الفساد منع. وفي ذلك يقول شيخ الاسلام: ثم هذه الذرائع اذا كانت تفضي الى المحرم غالبا فانه يحرمها مطلقا، وكذلك ان كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع يتقاضاها، يتقاضى لافضائها. واضحه؟ يعني بمعنى اصح، ممكن واحد يعمل العمله دي وما يقصدش الربا، نقول له لا هنمنعك، لان الفساد قد عم. وده عياذا بالله تعالى بيع العينه. ومنع الله عز وجل الصحابه، انتبه، بأن يقولوا راعنا، واستبدلها سبحانه وتعالى بقوله انظرنا، لا تقولوا راعنا. طب ما راعنا دي لفظ زي الألفاظ، واضحة؟ وأمرهم وقالوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يعني ايه راعنا في التشريع؟ إذا راعنا في التشريع قولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ومنها أيضا منع سجود التحية والتكريم، كما سجدت الملائكة لآدم وليوسف أبواه، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يسجد له عندما عاد من الشام، بل ونهى عن مجرد الانحناء، ونهى عن مجرد ايه؟ الانحناء. والحديث واضح، قال رجل: يا رسول الله، ان احدنا يلقى اخاه اينحني له؟ قال: لا. قال: ايلتزمه؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: ان شاء. ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد، لأن هذا سيجر إلى إيه؟ مفسدة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتفعلون كما يفعل ملوك الروم مع رعيتهم؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات الثلاث لما في ذلك من المفسدة الراجحة. ايه الاوقات الثلاثة دي؟ المنهي عنها. قال لك ما تصليش، لان الوقت ده بتسجد ايه؟ الشياطين لكذا وكذا وكذا. طيب، يعني السبب عشان دي؟ عشان ممكن تفضي الى نفس الغاية، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي الى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الاوقات مصلحة اصلا راجحة، لإمكان التطوع في غير ذلك من إيه؟ من الأوقات. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. الفعل إن كان يفضي إلى مفسدة وما فيهوش مصلحة راجحة ينهى عنه. وقال أيضا: لأن النهي، انتبه، إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. النهي إن كان لسد الذرائع أبيح للمصلحة إيه؟ الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات، ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيه من المصلحة إيه؟ الراجحة. يعني فعل الطاعات ذوات الأسباب كتحية المسجد، كالاستخارة، وأنا أقصد إن أنا أخش المسجد في الوقت ده عشان أصلي، هو أنا أقصد إن أنا دلوقتي عايز أستخير ربنا، ولكن هذا أمر جاء اتفاقا، واضح؟ هذا الأمر جاء وفاقا لا اتفاقا، أنا ما قصدته. لذلك اللي بيدبر النصوص يجد إن الأمر هذا منصوص عليه. يعني اللي بيقولوا صيام الجمعة محرم، قلنا صح، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صام الجمعة، نقول لهم لو جاء عرف يوم الجمعة نصوم يقول لا، نقول أمركم عجيب، هو في نص بيمنعني؟ النص لو تدبرته لعلمت أنه لا منع فيه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص يوم الجمعة، إذا نهى عن إيه؟ عن تحري صوم يوم الجمعة. هو يوم عرفة جيب مزاجي يوم الجمعة عشان تدخلوا جوه النص أصلا؟ واضحة؟ هو يوم عاشوراء جه يوم جمعة؟ فهو مش داخل في المسألة أصلا. لذلك اللي بيتدبر الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا صوم يعتاده أحدكم، حتى في النص لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده إلا صوما يصومه أحدكم. طب ما خلاص بقى انتهى، إلا صوما يصومه، إذن هو الصوم الغير إيه؟ الصوم ده معتاد، فممكن يجي يوم الجمعة ده صام فطر قبله الفطر الخميس وصام الجمعة وفطر إيه؟ السبت، يبقى هو صام يوم الجمعة دوت تحريا؟ الجواب لا. لذلك جاءت العبارة دي صريحة في الحديث اللي بعده، لا تختص يوم الجمعة بس يا. إذن المقصود إيه؟ عدم اختصاص، عدم التحري، يبقى هي أصلا مش داخلة في النص ابتداء، حتى نقول إنها ذوات أسباب وتباح. واضحة؟ ومع ان ابن تيمية هنا يقول رحمه الله بقى الباب الثاني اللي تصحح الكلام، لان النهي اذا كان لسد الذرائع ابيح للمصلحة الراجحة، ماشي يا سيدي، احنا هنا منعنا الصيام من باب سد ايه؟ الذرائع. واضحة؟ طيب، وفعل ذوات الاسباب يحتاج اليه في هذه الاوقات، ويفوت اذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، في مصلحة للفعل، نقول انه اذا كان الامر كذلك ما منع من باب سد الذرائع جاز فعله للايه؟ للمصلحة، وهذا باب اخر. واضحة؟ الشيء الثاني، النهي عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية ان يكون فيها شرك، واحد عاد يرقي. واضحة؟ بس انت في كلمات مش فاهمها، بلاش شرك بها يا سيدي. واضحة؟ احتمال تتضمن شرك، وقد اذن في الرقية المؤلفة فقط ان لم تتضمن ايه؟ شركا. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.